وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء فشل مشروع التدجين الأمريكي في فلسطين المحتلة، نرحب بالدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط معنا من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيدي العزيز.
دكتور، ما المخاطر التي تركتها إدارة ترامب على الوضع الفلسطيني وما هي حقيقتها؟
بالتأكيد يا سيدي، كما تفضلت في بداية حديثكم بأن هناك تغير كبير حصل في السياسات الأمريكية، خاصة ما قام به ترامب بالانحياز التام من الكيان الغاصب الإسرائيلي المحتل لفلسطين الحبيبة، وهذا الأمر كان له تداعيات كبيرة على المستوى السياسي الأمريكية والدولية وخاصة في العالم العربي والإسلامي، حيث أدت سياسة ترامب إلى الكثير من التصدعات في الرأي العام الدولي، وخاصة عندما نتذكر أو نحاول أن نتذكر بأن هناك أكثر من 80% من البيض الإنجليين المتصرفين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم للمفارقة هناك أكثر من 40% انضموا حديثا إلى الحزب الجمهوري، وهذا ما شجع ترامب في الطرح الأخير بأنه يريد أن ينشئ حزبا، مما يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ذاهبة إلى التطرف أكثر، إلى العنصرية أكثر، مما يدل بأن هناك منظومة إعلامية وصناعة رأي عام متكاملة تدعمها الرأسمالية المتوحشة بأنها سوف تكون الداعم المطلق للكيان الغاصب الإسرائيلي على حساب كل مقدرات وثروات الشعوب العربية، وتحديدا فيما يتعلق بفلسطين المحتلة، مما يعني بأن الإدارة الأمريكية مع اللوبي الصهيوني العالمي سوف تعلن قريبا جدا نهاية كل ما يتعلق بفلسطين، وخاصة بعد أن تم حذف خارطة فلسطين وأسس فلسطين عن القارة التابعة، أعني بها العالم الافتراضي، أعني بها الانترنت والسوشيال ميديا، مما يدل بأننا ذاهبون إلى مخاض عسير جدا. وأعتقد بظل التصديع العربي للأسف، هذا التصديع الذي خسرنا الكثير، هم لا معادلة لهم في المعادلات السياسية والعسكرية، ولكن بظل الخضوع والخضوع العربي كان لهم بعض التأثيرات، وأيضا بظل الانقسام الإسلامي، وهذه للأسف نتكلم العصبية الطائفية، مع العلم بأن إيران منذ 3 عقود تحاول جاهدا، يعني بها جمهورية السنية إيران منذ 3 عقود تحاول جاهدا بأن ترمم السقف الإسلامي وأن توحده، ومع ذلك يبقى هناك المتطرفين الصهاينة وأيضا المتطرفين الراديكاليين من أساس داعش وفكر السلفي التكفيري الوهابي المدعوم من اللوبي الصهيوني، مما يجعلنا أمام معضلة حقيقية جزت جزء ترامب منها في خلال 5 سنوات المنصرمة، والقادم هو أسوأ بكثير. وإذا بحثنا في مكان ما ونظرنا بعمق إلى الأصوات التي حصل عليها بايدن، وهي لم تتجاوز 20% من العرق الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، وما تبقى هم من المهاجرين والأفارقة السود، يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في انقسام كبير بالصالح الصهيونية، وأيضا سوف يكون هناك انعكاس وانقسام كبير في العالم العربي والإسلامي. هناك من هو مع تحرير فلسطين المحتلة ومع الحفاظ على مكتسبات الشعوب العربية والإسلامية، وأعني بها إيران التي تقدم الكثير وصلها المواقف التاريخية، وخاصة في العامين المنصرمين عندما وقفت بقوة وقامت بتهديد السياسة الأمريكية من خلال بعض المواقف وأيضا الأفعال، أي عندما أسقطت الطائرة وضربت قاعدة عين الأمن.
طيب، فيما يتعلق ب يعني التعاطي الأمريكي مع الكيان الإسرائيلي وعلاقة الطرفين، هل ثمة اختلافات يعني، أو كيف يمكن أن نصف هذه الاختلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين فيما يتعلق بسياستهم إزاء الشرق الأوسط، خاص عفوا منطقة غرب آسيا، خاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
سيدي، بالمفارقة التاريخية بأن عندما أنشئ الكيان الغاصب الإسرائيلي، تم وضع بعض الاتفاقيات وبعض النصوص الأساسية، وهي تنص على الشكل التالي، بأنه لا يحق للحزب الديمقراطي بأن يمنح، بمعنى أن القرار اللوبي الصهيوني لا يسمح للحزب الديمقراطي بأن يمنح أي شيء للكيان الغاصب الإسرائيلي. من هنا شاهدنا عندما أعلن اسم وزير الخارجية الأمريكية في طريق بايدن إلى تسمية السفير بالضفة وبإسرائيل، وهذا الأمر له من المفارقات السياسية الكبرى، بأن الحزب الديمقراطي الديمقراطي يحاول دائما ان يلعب على على الوتر الاقل لكي يحافظ على وجوده، او بمعنى انها اللعبه الديمقراطيه المزيفه التي تحاول دائما ان تسحب الامريكيه بان تقول العالم بانني امارس الديمقراطيه واريد ان احميها على مستوى العالم. ولكن على المستوى السياسي والجيوسياسي والاستراتيجيه الكبرى، فالجميع كما قال الامام القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله بانهم هم فقط وجوه لعمله واحده ما اي الاتى واي الكان. ولكن يتميز الحزب الديمقراطي بانه لا يمتلك الكثير من الصلاحيات الكبرى، ان كانت المؤسسات العسكريه او الاستخباراتيه الامريكيه، يتميز بالليونه والمهادنه، بمعنى اوضح بانه هو وريث الفكره التوسعيه الاستخباراتيه البريطانيه التي كانت تؤمن بالحوار من اجل تحقيق مصالحها بعيدا عن العنف، بينما الحزب الجمهوري يؤمن بالعنف من اجل تحقيق مصالحه، وهما الاثنين يعملان معا. عندما يقوم الحزب الجمهوري بحرب كبرى، ياتي الحزب الديمقراطي ليرمم ما هدمه او بمحاوله تبييض وجه امريكا المجرم السفاك السفاح للدماء، كما قال عنه سماحه السيد طلعت علي خامنئي حفظه الله بان امريكا لا يؤمن شرها. وهذه خلاصه السياسه الامريكيه حتى بامريكا وفي المنطقه وفي العالم.
طيب إلى أين تتجه برأيكم السياسة الأمريكية في ظل الاستحقاقات طبعا لمحور المقاومة وتصاعد وتيرة المقاومة في فلسطين المحتلة؟
يا سيدي، يمكن بقراءة ومطالعة بسيطة بأن نقول بأن كما تفضلت في بداية حديثكم بأن موضوع ترامب له تداعيات كبيرة على السياسة الأمريكية، وأحد هذه التداعيات بأنه بعد وصول بايدن إلى شدة الحكم في السياسة الأمريكية تراجع عن 50% مما وعد به الشعب الأمريكي، مما يعني بأنه مستمر في سياسة ترامب، وتحديدا عندما قبل وصول بايدن إلى الرئاسة أعلن بأنه سوف يعيد الحوار مع الصين وأنه سوف يكون هناك أسلوب دبلوماسي جديد. وما أن وصل بايدن إلى السلطة حتى صرح وزير خارجيته بأنه مؤمن بما قاله ترامب بأن الصين أصبحت تشكل خطرا على الاقتصاد وعلى الوجود الأمريكي وعلى السلطة الأمريكية المطلقة في العالم. والأمر الآخر، عندما سئل بايدن عن 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 ملف النووي أو محاولة إعادة التفاوض، كان هناك تصريح وأن لم يكن تأكيده، ولكن الكثير من الصحف الأمريكية نشرته بأنه لا يمكن العودة إلى التفاوض على ملف النووي مع الجمهورية الإسلامية في إيران في ظل ما تمتلكها الجمهورية الإسلامية في إيران من الصواريخ الضخمة، مما يعني لأن هناك أزمة قادمة جديدة على السياسة على الشرق الأوسط، مما يعني أن هناك مزيد من الضغوط وهناك مزيد من المطالب سوف تفرض على إيران. وإيران كما نعلم وكما يعلم الجميع هي واقفة عزيزة تستطيع أن تسيطر على كل هذه الصراعات، ولكن نحن نوصف الواقع السياسي، مما يعني أيضا بأن المنطقة ذاهبة إلى نفس الوتيرة التي قام بها ترامب، وقد تكون أسوأ، ولكن علينا أن ننتظر أقله إلى الشهر السادس، لأن هناك بعض المفاعيل الانتخابات الأمريكية لن تتضح الصورة قبل الشهر السادس في العام 2021.
طيب، وكيف تتوقعون أن يكون عليه الوضع الصهيوني في ظل يعني معاكسة من الديمقراطيين لحكومة نتنياهو بالتحديد؟
يا سيدي، أعتقد بأنه لا يوجد بديل لما يعرف بالرعيد القديم للحركة الصهيونية المتواجدة في إسرائيل، وخاصة بعد أن استطاعت المقاومة أن تنتصر على كل الرعيد القديم من خلال تحرير عام 2000 ومن ثم ضرب داعش ودحر داعش من الكثير من المناطق وهزيمتها تحديدا في سوريا، فشل المشروع الرعيد القديم الذي كان يقوده منذ اتفاقية أوسلو بواسطة شمعون بيريز حتى يومنا هذا، والمتبقي من هذا الرعيد هو نتنياهو. لذلك لا يوجد بديل في هذا الوقت الراهن على لنتنياهو، وخاصة أنه يعتبر من الجيل الذي استطاع أن يكون شريكا أساسيا في بناء الكيان الغاصب الإسرائيلي. ولنتنياهو هناك الكثير من الأصدقاء من اللوبي الصهيوني المتواجدين في أمريكا، مما يعني بأن لن يكون بايدن قادر على إزاحة نتنياهو، وخاصة بعد أن قدم له ترامب الكثير من الجوائز التضريبية، وكما تفضلت حضرتكم في بداية المقابلة عندما أعطاها القدس وأعطاها الجلال وسمح له بأن تكون له يد الطولة، وفرض على الأذناب الرجعية العربية بأن يطبعوا معه، مما يعني بأن قد يكون هناك إضافة عامين جديدين لنتنياهو، ولكن هذا لن يغير شيء بالصورة الكاملة والكبرى، إلا أن الهدف الأساسي هو فقط محاولة ضرب المقاومة ومحاولة هزيمة إيران، وإن شاء الله سوف يكون الفشل هو المصيب الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية ولا الكيان الغاصب الإسرائيلي بظل تمام قوة المقاومة والتطور التكنولوجي والعسكري والصمود الاقتصادي الرهيب للجمهورية الإسلامية في إيران الذي يعتبر هو القلب والروح لكل محاور ومواقف المقاومة على مساحة عالمنا. وأعتقد بأن هناك الكثيرين من الشعوب العربية بدأت تتلمس هذا الموقف التاريخي المليء بالعزة والكرامة ولا بديل للجمهورية الإسلامية. وإن شاء الله سوف يكون النصر حليفنا مهما تعرضت الأخبار ومهما كانت هناك من أساليب نسميها شيطانية. وكما أطلق الإمام الخميني العظيم الراحل صدر صلاته بأن أمريكا هي الشيطان الأكبر، ولكن الحق سوف ينتصر بالختام.
شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط.